بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في الآية 16 بعد 200، قال سبحانه: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قول الله سبحانه وتعالى كتب أي فرض ووجب أوجب عليكم. الكاتب هو الله سبحانه الذي كتب علينا القتال وفرض علينا القتال، فكتب بمعنى فرض. وقوله كتب عليكم القتال، كان هذا في العهد المدني، أما في العهد المكي فقد أمروا أن يكفوا أيديهم وأن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وأن يعملوا بشرائع الإسلام مما أمرهم الله عز وجل به، ولم يؤمروا بقتال. فلما هاجر الصحابة إلى المدينة وهاجر النبي عليه الصلاة والسلام إليها أذن لهم في القتال، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، فكتب فأذن لهم في القتال. فكانت أول غزوة هي غزوة بدر من الغزوات المشهورة، بدر الكبرى، وفرض القتال وصار الجهاد من ركائز هذا الدين العظيمة في آيات كثيرة كهذه الآية وكقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وقال: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وأدلة كثيرة: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. والكلام على باب الجهاد كلام واسع، افترقت الأمة في هذا الباب إلى ثلاث فرق، ولا سيما في هذا العصر المتأخر. فأما فرقة فإنها أخذت هذه الأدلة في هذا الباب العظيم ووضعتها في غير موضعها، ووضعت السيف على أمة محمد عليه الصلاة والسلام، ففرضوا الجهاد في قتال المسلمين. وما وصلوا إلى ذلك إلا بعد أن غلوا في باب التكفير فكفروا المسلمين، ثم تدرجوا بذلك إلى أن قتالهم مباح مشروع بل واجب، فقاموا بقتال أهل الإسلام وتركوا أهل الأوثان، وهؤلاء هم الخوارج ومن إليهم من الرافضة وغيرهم. وكل بدعة خرج بها عن الصراط المستقيم فإن مآلها إلى هذا المزلق الخطير. ولهذا قال السلف: ما ابتدع أحد بدعة إلا استحل السيف، أي رأى السيف على رقاب المسلمين حلالا. فهذه الفرقة الأولى. والفرقة الثانية قوم أغلقوا باب الجهاد، أغلقوا باب الجهاد وقالوا إن هذا الباب مغلق ونحن في عصر لا نحتاج فيه إلى جهاد، ونحن في عصر لا نحتاج إلى أن تقام فيه هذه الشعيرة العظيمة. وهؤلاء طائفتان: الأولى العلمانيون المتزلفون لأعداء الإسلام، والثانية من طبل لهم من دعاة السوء وذهب يجادل لهم ويبرر لهم ويستدل لهم بالشبه. فيأتي أحدهم مثلا فيقول: إن قتال الكفار واليهود والنصارى لا يجوز في أي وقت ولا في أي حال. لماذا؟ قال: لأنهم لم يعتدوا، إنما نقاتل من اعتدى على أرضنا، أما إذا لم يعتدى على أرضنا فلا قتال ولا جهاد. ويوردون الشبه الكثيرة على هذا الباب. وهؤلاء هم فتنة الأمة الذين أوصدوا بابا عظيما من أبواب الدين تزلفا وتقربا لأعداء المسلمين، ويجادلون بذلك ويتحججون بآيات، بعضها كان في العصر المكي وبعضها كان كذلك أيضا في حالات معينة وبعضها لا تنفي غيرها من الصور. فهذا الطرف الثاني، طرفان قيض. حتى إن من هؤلاء من يود لو استطاع ولا يستطيع أن يحذف كل آية أو كل حديث يدل على جهاد الكفار أو على تكفير الكفار بشكل عام. وهذا من ذلة، من الذلة في هذه الأعصار، الذلة المضروبة على كثير من الناس. حتى إن بعضهم يقول: لا تتكلم في نواقض الإسلام ولا تحذر ولا تذكر سائر التكفير، هذا ليس وقتا له، والعصر ما هو عصره، ذاك كان في عصر مضى والناس كانوا فيه مغالطون. وبعضهم يتهم بعض العلماء لأجل أن يبرر هذا المسعى الخبيث لإسقاط هذا الركن العظيم من أركان الدين وهو ركن الجهاد. فإن بعض السلف للصحابة وغيرهم كانوا يعدون الجهاد في أركان الإسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام هو القائل: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إلى آخر الأحاديث في ذلك. الله يقول: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فإذا هؤلاء جاءوا إلى العصر الذي كانوا فيه فتزلفوا إلى من تزلفوا إليه من الكفار ومن إليهم أو من اغتر بهم، فحرفوا الكلمة عن مواضعه. والطائفة الأولى وضعت السيف على أمة محمد عليه الصلاة والسلام، فصاروا جاهدون ويقاتلون في زعمهم، وهم إنما يفتنون الناس. وهدى الله عز وجل أهل السنة إلى الصراط المستقيم، فكانوا وسطا بين الطائفتين، فأخذوا بالحق وتركوا الباطل، فقالوا: الجهاد في هذه الأمة ركن عظيم وباب كبير وقاعدة من قواعد الدين العظام. جاهد النبي صلى الله عليه وسلم وقاتل هو وأصحابه، ثم جاء الخلفاء من بعدهم فلم يزالوا يقاتلون إلى هذه الأزمنة المتأخرة التي دخل فيها الاستعمار وشتت الشمل وفرق الجمع وقسم الأوطان وتمزق فيها العرب والمسلمون كل ممزق، فلا يزال هذا الباب ظاهرا شاهرا في الدول التي مر عليها التاريخ من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أوائل القرن السالف في القرن الميلادي، حين تمزق العرب والمسلمون. فإذا الجهاد فرض مكتوب، كتب عليكم القتال، ولكن أهل السنة يربطون هذا الباب العظيم بمن أمر الله عز وجل أن ترجع إليهم الأحكام وأن تناط بهم المسائل وأن تخرج من عندهم الفتاوى، وهم الراسخون في العلم. فكل جهاد دل عليه القرآن والسنة وأفتى به الراسخون في العلم الذين أمر الله عز وجل بالرجوع إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فإنه الجهاد الشرعي الذي لا ينكر. وأما ما عدا ذلك من طرق الطيش والتسرع، وهكذا أيضا من الجانب الآخر في إلغاء هذا الباب بالكلية، فإن هذا من الإفراط والتفريط ومن الغلو والجفاء. ولهذا قال سبحانه: كتب عليكم القتال، لم يحصر ذلك بعصر دون عصر ولا بزمن دون زمن، بل كتب على أمة محمد عليه الصلاة والسلام. وقوله القتال في مقام الجهاد، لأن الجهاد أعم، فالجهاد يكون بالنفس ويكون بالمال ويكون في جهاد أن تجاهد نفسك في طاعة الله وأن تجاهد عدو الله من الشياطين، شياطين الإنس والجن، بالعلم والعمل ونحو ذلك. فالجهاد بابه أوسع، والمجاهد من جاهد نفسه. أما هنا فذكر القتال بالنص: كتب عليكم القتال، والقتال مصدر قاتل، وهذا يقتضي طائفتين فأكثر، والمقصود أن المسلمين يقاتلون الكفار. وقد بينا في درس مضى أن القتال المشروع في شرح متن أبي الشجاع تعليق عليه أن القتال المشروع ما كان قتالا للكفار من يهود أو نصارى أو ملحدين أو مشركين أو مجوس كما فعل الصحابة رضي الله عنهم، وما كان جهادا تحت راية ولي الأمر جهادا للخارجين عليه والمارقين عن جماعة المسلمين من الخوارج وغيرهم روافض وغيرهم، أن هذا من الجهاد المأذون به. ومن ذلك جهاد الباغي الذي يبغي، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. ودللنا على ذلك لمن أحب أن يرجع إليه في الشرح المذكور. وقوله وهو كره لكم، كره لكم أي تكرهه نفوسكم كره، وهذا لأن الجهاد فيه شيء من المشقة والكلفة، فإنه يترك أهله ويترك أولاده وهو لا يدري أيرجع إليهم أم لا، ويترك ماله وهو لا يدري أيرجع إليه أم لا، ويخرج مجاهدا في سبيل الله مقاتلا في سبيل الله، تتخطفه أسلحة العدو فقد يجرح وقد يقتل. وإن لم يكن هذا ولا ذاك فالكره حاصل بالخوف عدم الأمن، والكره حاصل بالمشقة والتنقل من مكان إلى آخر. فهذا باب عظيم إذا كان قد وضع موضعه الصحيح. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هل يعدل الجهاد شيء؟ فقال له عليه الصلاة والسلام هل تستطيع إذا خرج المجاهد في سبيل الله أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تصلي ولا تنام وتصوم ولا تقوم ولا تفطر وتصوم ولا تفطر؟ قال لا. قال فلا يعدل الجهاد شيء، وإنما استثني من ذلك ما كان من العمل الصالح في هذه الأيام العشر التي نحن فيها. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ هذا يدل على عظم الجهاد، لأنه لما قال ما من أيام العمل الصالح أحب إليهن إلى الله فيهن من هذه العشر استشكلوا في الجهاد، لأنه أعظم الأعمال عندهم إيمان بالله وجهاد في سبيله. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد إلا رجل خرج قاتل بنفسه وماله ثم لم يرجع بذلك بشيء من ذلك بشيء. الشاهد أن هذه أيضا تدل على فضل الجهاد وعظمه. وهو كره لكم، ولأن دين الإسلام لا يقوم إلا بذلك، وإذا وضع الجهاد وترك الجهاد فإن الذلة حاصل على أهل الإسلام. قال عليه الصلاة والسلام إذا تبايعتم بالعينة، وهي من معاملات الربا، ورضيتم بالزرع أي أخلدتم إلى الدنيا وصرفتم إليها، إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه منكم حتى تراجعوا دينكم. في هذا إشارة إلى أن المعاملات الربوية سبب ذلة، وأن مراجعة الدين فيها بتركها، وأن الإقبال والإخلاد إلى الدنيا سبب ذلة، وأن مراجعة الدين فيها ألا تلهي ولا تشغل عن طاعة الله، وأن ترك الجهاد سبب ذلة، وأن مراجعة الدين فيها بإقامة هذه الشعيرة العظيمة. وهذه الشعيرة لا بد لها من ولي أمر، ولا بد لها من أناس يعني يكونون في ذلك يريدون الله والدار الآخرة ويكونون تحت راية ولي الأمر، يكونون في جماعة المسلمين. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وهذا فيه أن بعض الأعمال من العبادات قد يكون فيها نوع مشقة، لكنها ليست بتكاليف شاقة، إنما هي قرة العين وسعادة النفس وانشراح الصدر، وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. هذه تسلية من الله سبحانه وتعالى وتأييد للمقاتلين في سبيله، والله يعلم من قاتل في سبيله. قالوا يا رسول الله، الرجل يقاتل حمية ويقاتل للمغنم ويقاتل ليذكر، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، والله أعلم بمن يقاتل في سبيله. وقوله عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، تكرهه النفوس لما فيه من الشيء من المشقة والشدة على أصحابها، لكن بعد ذلك يجعل الله فيه خيرا كثيرا فيكون خيرا. والخير الذي ذكره الله عز وجل مطلق، خير في الدنيا وفي الآخرة. فالخير في الدنيا أن تلك المشقة تصير راحة، ولهذا تجد من عود نفسه على ميادين القتال لا يستريح إلا أن يكون في المترس وفي مواقع القتال يستريح، وإذا جاء إلى الناس رأى نفسه كأنه انغمس في الدنيا، ضاق صدره وأحب أن يرجع هناك عند أصحابه وعند كذلك من يقاتل في ذلك المكان. هذا من الخير، أن ذلك الشيء الذي هو شديد على النفوس صار عنده أمرا معتادا وهكذا أيضا من الخير أن يجد راحة في نفسه، ومن الخير أن قلبه يقوى ويطرد الجبن، يضعف الجبن من قلبه، ربما صار قويا شجاعا غير جبان، وقبل أن يقاتل ربما كان جبانا رعديدا. هذا من الخير. ومن الخير أنه يسر الله عز وجل له بخير ورزق، بخير ورزق من جهة ولي الأمر أو من غيره. ومن الخير أنه يكون سادا لثغر من ثغور الإسلام، فيكون في عون المسلمين الذين ينعمون بالأمن، وهو قابع في متارس الخوف. هذا من الخير له، لأنه يستجرب بذلك عون الله، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وكم تعدد من الخير في الدنيا، وأما الخير في الآخرة فشيء يفوق الوصف. فما من أحد يموت وله عند الله خير، يفارق هذه الدنيا وله عند الله خير، يحب أن يرجع إلى الدنيا إلا المجاهد في سبيل الله، فإنه يحب أن يرجع إليها، لا ليأكل ولا ليشرب ولا لينام ولا ليتزوج ولا ليعمر الدنيا، إنما لماذا يريد أن يرجع؟ ليقتل ثانية في سبيل الله لما يرى من عظم الشهادة، لما يرى من عظم الشهادة. وفي الجنة 100 درجة عدها الله للمقاتلين في سبيله، هم درجات عند الله. فإذا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، أنواع من أنواع الخير، وعسى أن تحبوا شيئا وهو الإخلاد إلى الدنيا وترك الجهاد وهو شر لكم، إصابة بالذلة وبالهوان. أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، ثم هذه الجملة صارت يستدل بها في كل شيء قد يكرهه الإنسان وهو خير، أو يحبه الإنسان وهو شر. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والمعنى في ذلك أنك إذا صادفك شيء في حياتك فاطلب فيه شرع الله، واحتكم فيه إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولتكن هذه الآية هي الميزان عندك. ما دام أنه في كتاب الله مكتوب وأنه لك أو عليك فرض به، فإنك إن كرهته فعسى أن تكره شيئا وهو خير لك، وإن أحببت غيره تريد أن تتخلص مما هو في شرع الله وتركن إلى غيره فعسى أن تحب شيئا وهو شر لك. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولهذا لما شرع القتال قويت شوكة الإسلام، يوم الفرقان يوم بدر، ثم الابتلاء يوم أحد، ثم الابتلاء الآخر يوم الخندق، وجاء النصر والفرج من عند الله بعد أن زلزلوا، ثم بعد ذلك قال عليه الصلاة والسلام الآن نغزوهم ولا يغزونا، صار فتح مكة. ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى أطراف الشام في غزوة تبوك، وأرسل إلى مؤتة لقتال النصارى والكفار، بدأت شوكة الإسلام تقوى، وبدأ الناس يهابونهم يخافونهم وخضعوا. وهذا ليس معناه أن الإسلام دخل قلوبهم بالقوة، وإنما معناه أن الإسلام يدعو إلى إزالة الشرك ومعالمه، لا سيما في جزيرة العرب، فقوي العرب والمسلمون ودخل الناس في دين الله أفواجا. ثم استمرت الفتوحات الإسلامية لأجل دعوة الناس إلى الإسلام، فجاء أقوام يقادون بالسلاسل حتى دخلوا راغبين في الإسلام وحسن إسلامهم وصاروا رداء للإسلام وعونا للمسلمين. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وفي سبيل هذه الوقائع الكثيرة في تاريخ المسلمين، يقتل من قتل ويجرح من جرح، ويذكر من ذكر وينسى من نسي، ولكنه عند الله عز وجل، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله أعلم به. ورب أناس غير مذكورين وهم عند الله من السابقين الفائزين، ولا يلتفت الناس إليهم ولا يعبؤون بهم، بما يسمى اليوم في مصطلح الحروب أو مصطلح الدول الجندي المجهول، ضريح الجندي المجهول، يعني كل الجندي لا يعرف. عندنا في الإسلام ما هو خير من ذلك، وهو والله يعلم من يقاتل في سبيله، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. في معركة نهاوند التي كان فيها نعمان بن مقرن قائدا للمسلمين، جاء البشير، قتل فيها، استشهد فيها النعمان رضي الله عنه، فجاء البشير إلى عمر رضي الله عنه في بعض تلك المعارك فقال يا أمير المؤمنين، فتح الله للمسلمين وانتصروا، وقتل فلان وفلان وفلان، يعدد له من يعرفهم، قال وآخرون لا نعرفهم. ماذا قال عمر؟ قال إن كنا لا نعرفهم فإن الله يعلمهم. الله يعلمهم، لأن الجزاء ما هو من عند عمر ولا من عند القائد ولا من عند فلان أو فلان، الجزاء من عند الله سبحانه وتعالى. فإذا حصل الصدق حصل النصر، وإذا ابتلي الصادقون جاء بعده الفرج، وإذا حصل غير ذلك اضطربت الأمور. إذن هذه الآية العظيمة هي موضوع درس اليوم. يقول ابن كثير رحمه الله: هذا إيجاب من الله للجهاد على المسلمين، أن يكفوا شر الأعداء عن حوزة الإسلام. والقتال كما يعلم كثير أنه على قسمين: قتال دفع وقتال طلب. الطلب أن تطلب العدو، والدفع أن تدفع عن بلاد الإسلام. قال الزهري: الجهاد واجب على كل أحد غزا أو قعد، فالقاعد عليه إذا استعين أن يعين، وإذا استغيث أن يغيث، وإذا استنفر أن ينفر، وإن لم يحتج إليه قعد. نعم. قال عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. قال ابن كثير: ثبت في الصحيح: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات ميتة جاهلية. هذا رواه مسلم حديث أبي هريرة. قوله: وهو مكره لكم أي شديد عليكم ومشقة، وهو كذلك. قوله: عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، لأن القتال يعقبه النصر والظفر على الأعداء والاستيلاء على بلادهم وأموالهم وذراريهم وأولادهم. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، هذا عام في الأمور كلها، قد يحب المرء شيئا وليس له فيه خيرة ولا مصلحة، ومن ذلك القعود عن القتال، قد يعقبه استيلاء العدو على البلاد والحكم. ثم قال: والله يعلم وأنتم لا تعلمون، هو أعلم بعواقب الأمور منكم، وأخبر بما فيه صلاحكم في دنياكم وأخراكم، فاستجيبوا له وانقادوا لأمره لعلكم ترشدون. إذن هذه الآية هي آخر آية يعني في درس التفسير قبل العيد، لأن اليوم سيكون آخر يوم في دروس العامة إن شاء الله، غدا خميس أيضا، ربما يحتاج بعض الناس قد يحتاجون إلى أن ماذا ينظروا في شأنه بين صائم وبين مستعد للعيد، مشغول ببعض الأشياء يحتاج أن يقضيها. فاليوم إن شاء الله آخر درس من الدروس العامة سيكون بين المغرب والعشاء، بين المغرب والعشاء. ولهذا وقفنا المحاضرة غدا ويوم الجمعة لأجل هذا الغرض، أن الناس مشغولون، بعضهم قد يرتب سفرا إلى قريته، وبعضهم كذلك أيضا مشغول بأشياء يرتبها للعيد في أهله وأولاده. والحمد لله، كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن مسعود: يتعاهدنا بالموعظة مخافة السآمة علينا. فإن شاء الله تعالى نقف يعني ماذا من غد إن شاء الله تتوقف الدروس العامة إلى إشعار آخر يكون بعد العيد بإذن الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.